أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحثوا في المسألة الثانية عشرة، وهي ما إذا استأجره على عمل معين في وقت معين مثلا ولم يؤد هذا العمل الأجير. هنا قلنا تارة، قال السيد الماتين، تارة لا يكون الأداء من باب عدم القدرة فيبطل الإجارة لعدم اشتراط القدرة على العمل في صحة الإجارة، وأخرى يكون العمل مقدورا عليه ولكنه مع ذلك لم يؤده، قصر ولم يؤد العمل. هنا إذا كان العمل الخاص المستأجر تلك الخصوصية الزمانية أو المكانية، خصوصية مأخوذة على وجه التقييد في العمل، حينئذ أيضا حكم المشهور بأن عدم أداء ذاك العمل الخاص الذي بقيد الخصوصية متعلق الإجارة، عدم أدائه يؤدي إلى بطلان الإجارة، فيرجع المستأجر إلى أجرة المسمى التي دفعها للأجير، ولا يستحق شيئا الأجير من المستأجر، لأن ما جاء به لم يكن هو متعلق عقد الإجارة، إنما حصة أخرى لم تتعلق بها الإجارة، فيذهب على مالكه هدرا، وهو على العامل هدرا. وأما إذا كان بنحو الاشتراط، كما إذا آجره على إيصاله أو آجر دابته سيارته على السفر إلى كربلاء مثلا، مشروطا بأن يوقع ذلك في ليلة قبل ليلة النصف من شعبان مثلا، أو في وقت معين، فتخلف الأجير عن ذلك الشرط. هنا حكم بصحة الإجارة، فأم يكون له خيار تخلف الشرط، خيار الحق الفسخ، فإذا فسخ رجع المستأجر إلى أجرة المسمى ورجع الأجير إلى أجرة المثل. قلنا أن هنا يوجد تعليقان، تعليق أول كان مربوطا بالشق الأول وقد تقدم، تعليق الثاني أنه في مورد التقصير أو في مورد عدم أداء العمل ولو قصوراً كان أو تقصيراً، حينما لا يؤدي الأجير العمل الخاص الذي تعلق به الإجارة، حيث أن هذا العمل خاص مقيد بذلك الزمان المعين فلا يمكن تكراره لا محالة، من هنا فصلوا بينما إذا كان بنحو التقييد فيبطل الإجارة، وما إذا كان بنحو الاشتراط تصح الإجارة ويكون له حق الفسخ. هنا قلنا أنه يوجد إشكال استشكل به جملة من المحققين، أنه هنا على الفرض الأول أيضا لا وجه للبطلان، لو كانت الإجارة على العمل الخاص السفر إلى كربلاء بقيد أن يكون قبل النصف من شعبان، وقبل النصف من شعبان قيد مأخوذ بنحو القيدية، هذه الحصة الخاصة من السفر هو متعلق الإجارة، مع ذلك هنا لا وجه للقول ببطلان الإجارة، لأنه هنا إجارة عقد يوجب تحقق الملكية والتملك للمعوض والعواض وهو العمل والأجرة من حين العقد. وأما أداء العامل للعمل خارجا وعدم أدائه وفاء للإجارة، لا أنه شرط في صحة الإجارة. شرط صحة الإجارة أن يكون العامل قادرا على ذلك العمل، والمفروض أنه كان قادرا، قادر على إيجاد ذلك العمل، وإنما لم يؤده عمدا تقصيرا أو قصورا، على كل حال لم يؤده خارجا من باب التقصير أو القصور، عامدا عالما أو جاهلا. أداء العمل ليس شرطا في الصحة، وعليه لما لا يحكم ببطلان الإجارة، تكون الإجارة صحيحة. مقتضى القاعدة صحة الإجارة، غاية الأمر هنا يكون الأجير العامل قد أتلف على المالك، على المستأجر المالك للعمل عليه، قد أتلف عليه مملوكه، فيدخل في باب الإتلاف، يدخل في باب إتلاف أحد المتعاقدين لما يملكه الآخر عنده، وإتلافه أو تفويته على مالكه لا يوجب إلا على القاعدة، لا يكون فيه إلا الضمان. من أتلف مال الغير يكون ضامنا لقيمته، إذن فهنا يستحق المستأجر على هذا الأجير ضمان عمله، يعني قيمة عمله. فإذا كانت قيمته السوقية أكثر، حينئذ يطالبه بالقيمة السوقية التي هي أكثر من أجرة المسمى، فيكون له حق المطالبة، كما يكون له حق الفسخ أيضا بملاك أن هذا لم يسلم العمل إلى المملوك المعوض، المملوك للآخر لم يسلمه إليه. فإذا لم يسلمه، حينما لا يسلم أحد المتعاقدين ما يملكه الآخر إليه، يكون للآخر حق الفسخ. فهنا كلا الأمرين متحقق، هم تفويت العمل متحقق المملوك للغير الموجب للضمان، وهم عدم تسليمه إليه متحقق الموجب لحق الفسخ. فيكون للمستأجر كلا الحقين، حق الفسخ باعتبار عدم التسليم، والضمان باعتبار الإتلاف. فإن شاء أمضى العقد ولم يفسخ وأخذ قيمة السوقية للعمل، وإن شاء فسخ العقد ورجع على أجرة المسمى، حينئذ يكون العمل قد فات من كيس مالكه وهو العامل. فهو يرى أن أي الأجرتين، أجرة المثل أو المسمى أكثر، فيتصرف حسب ما يراه أكثر. هنا قد يقال أنه نطبق قاعدة تلف المال، تلف المبيع قبل القبض يكون موجبا لانفساخ المعاملة، تلف المبيع قبل القبض يوجب انفساخ المعاملة. خب هذا التوهم واضح دفعه، وهو أن الذي يثبت في باب البيع أيضا بأدلة خاصة إنما هو التلف، تلف المبيع قبل قبضه يوجب انفساخ المعاملة أن يكون من مال بائعه، لا إتلاف المبيع. هنا بابه باب الإتلاف، حتى في البيع المشهور حكموا بأن إتلاف المبيع، وهو الصحيح، إتلاف المبيع لا يكون موجبا لانفساخ المعاملة، تلفه يوجب الانفساخ، أما الإتلاف يوجب الضمان على البائع، البائع يضمن حينئذ المبيع الذي أتلفه على المشتري قبل أن يسلمه، فيكون ضامنا. هناك أيضا يقال بنفس هذا الكلام، هم يكون ضامنا هم يكون للمشتري حق الفسخ، خيار الفسخ، من باب أن المشتري حينئذ لم يسلم له المبيع، هم أتلف عليه ملكه فيضمن المتلف، وهم لم يسلم البائع المبيع إلى المشتري فله حق الفاسخ، فهو يرى أن أي القيمتين أكبر وأكثر، إذا كانت القيمة السوقية للمال أكبر فيفسخ فيضمن ولا يفسخ المعاملة، يطالب بقيمة ماله الذي أتلفه الآخر عليه. إن كانت الثمن المسمى أكبر فيفسخ من صالحه أن يفسخ البيع حينئذ، ويرجع بقيمة بالثمن الذي دفعه. هنا أيضا الحال كباب البيع. إذن فمقتضى القاعدة في المقام أن يكون المستأجر بالخيار في هذه الموارد له حق الفاسخ باعتبار أنه لم يسلم له المعوض، كما أنه لأنه كان مالكا لذلك العمل وقد فوته عليه العامل يكون العامل ضامنا لهذا الشيء الذي فوته عليه لمملوكه وماله الذي كان في عهدته، فيضمن لا محال قيمته، فيرى أن أي الأجرتين تكون أفضل وأوفر بحاله فحينئذ يطالب به. هذا حاصل الإشكال الذي سجل على الماتن بل على المشهور، لأن ظاهر عبائر الفقهاء مشهور الفقهاء أنهم في موارد عدم الأداء للعمل أن الإجارة تنفسخ انفساخا قهريا، ويستحق المستأجر الأجرة أجرة المسمى. الظاهر أن هذه الفتوى المشهورة ناشئة من ارتكاز عقلائي، هذا الارتكاز العقلائي يقضي بأنه حينما لا يؤدي الأجير العامل العمل هنا، عند الارتكاز العقلائي يعتبر الإجارة غير منفسخة قهرا غير متحققة. هذا الارتكاز العقلائي هو مستند المشهور، وإلا دليل خاص في هذه المسألة لا يوجد، لم يرد دليل يقول كلما لم يؤدي الأجير العامل العمل الذي استأجر عليه إذن بطلت الإجارة، فلا بد أن نلحظ هذا الارتكاز لنجد هذا الارتكاز موجود أو ليس موجودا، وبأي مقدار هذا الارتكاز يمكن قبوله. هنا يمكن أن يقال أن الارتكاز العقلائي والسيرة العقلائية في باب الإجارات تميز باب الإجارة عن باب البيع. في باب البيع الأمر كما ذكر، حينما يبيع المالك ماله عينا لشخصين، ولا حينما يتم البيع يملك حينئذ ذاك الطرف الآخر المشتري يملك هذا العين، العين المبيعات تصبح مملوكة للمشتري بمجرد العقد، فحينما يملكه بعد ذلك إذا أتلفه، لا أنه تلف بنفسه، إذا أتلفه البائع يكون قد أتلف مال الغير فيكون ضامنا له، كما يكون للمشتري خيار الفسخ أيضا من باب أنه لم يسلمه المبيع بالإتلاف، بدل أن يسلمه منعه عن المبيع، فلا التسليم متحقق والإتلاف لماله أيضا متحقق، فمن المعقول أن يقال حينئذ أن هذا يكون له هم حق الفاسخ باعتبار عدم التسليم، أم يكون له أيضا التضمين حق التضمين باعتبار أنه أتلف عليه ماله. في باب الإجارة، الإجارة إذا كانت إجارة على الأعيان فأيضا الأمر كذلك، في الإجارة على الأعيان بحسب الحقيقة المالك يملك منفعة الدار بعقد الإجارة للمستأجر حينما يستأجر منه الدار مثلا لمدة شهرين أو لمدة سنتين، منفعة الدار لمدة الشهر أو لمدة السنة بنفس عقد الإجارة أصبحت مملوكة للمستأجر. وهذه المنفعة عند العرف كذا كالمبيع هناك. هنا أيضا هذه المنفعة الخارجية في هذه الدار، وهي صلاحية الدار كما قلنا فيما سبق للانتفاع بها، تلحظ هذه المنفعة أمرا ومالا خارجيا موجودا بوجود الدار. فإذا منعه المالك بعد أن آجره الدار لمدة شهر مثلا أو سنة بكذا، منع عنه الدار، لم يؤدي ولم يفي، لم يعطه الدار لكي يسكن وينتفع به مدة الشهر، هنا أيضا ذاك الذي يقال في البيع بعينه يمكن إسراؤه هنا عقلائيا، يقال أنه هنا أيضا هذا الإنسان قد فوت على مالك المنفعة تلك المنفعة التي يملكها بعقد الإجارة، ملك المستأجر السكنى في الدار أو قابلية الدار للسكنى إلى مدة شهرين، هذه القابلية والشأنية ملكها لمدة شهرين، ملكها بعقد الإيجار، فهذا مال، هذه المنفعة مال خارجي مملوك لهذا المالك الآخر وهو المستأجر، والمالك للعين وهو المؤجر مالك الدار منعه عن هذا المال، فوت عليه المال حينما لم يعطه العين، إذن يكون بابه باب غصب المال عن صاحبه وأخذ المال من صاحبه بلا إذنه ولا رضاه، وحيث أن المنفعة طبيعيا تنتهي وتزول إذا لم يعطه الدار، إذن أتلفها، أتلف المال وهو المنفعة هنا على صاحبه وهو المستأجر، فيكون ضامنا له. لا فرق في باب الضمان بين إتلاف العين وتفويتها على مالكها أو إتلاف المنفعة وتفويتها على مالكها، فهذا سبب للضمان فيكون له حق التضمين، كما أنه له حق الفسخ، لأنه يشترط، لأن العدم يجب في العقود، في عقود المعاوضة التسليم والتسلم، ومع عدم التسليم يكون للآخر حق الفسخ واسترداد أصل الثمن أو الأجرة، فيكون له حق الفسخ وحق التضمين، إن شاء فسخ واسترجع أجرة المسمى، وإن شاء أبقى العقد ولم يفسخ وطالبه بالقيمة السوقية وأجرة الأجرة السوقية للسكنة مثل هذه الدار شهرا، فإذا كانت الأجرة السوقية أكثر فمن صالحه أن لا يفسخ ويطالب بالتضمين بالضمان. ففي باب الإجارة على الأعيان أيضا هذا المطلب صحيح، ولعله أيضا يفتي به الفقهاء، لكن في باب الإجارة على الأعمال حينما تكون الإجارة متعلق الإجارة عملا، هنا يمكن أن يقال أن العقلاء والعرف يميز بين حالتين. الحالة الأولى أن يكون العمل المستأجر على المستأجر عملا كليا في الذمة، يعني ملحوظا بما هو أمر كلي، وإن كان في الخارج لا يتحقق إلا ضمن فرد واحد ليس له مصداق واحد، لكن في عالم الإجارة أخذ بما هو عمل كلي واقع في ذمة العامل الأجير كالدين، كيف أن الدين مال في ذمة المدين للدائن يملكه الدائن، كذلك في باب العمل قد يؤخذ العمل بما هو كلي في ذمة العامل فيملكه المستأجر على الأجير، يقول لي عليك وفي ذمتك عمل الخياطة مثلا لهذا الثوب بالخصوصيات كذا إياه في الوقت المعين في الزمان المعين أو بالسوق بالقيود المعينة. وأخرى يكون هذا العمل الذي هو متعلق الإجارة ليس العمل ليس ملحوظا بما هو كلي في ذمة العامل، بل متعلق الإجارة عمله أو منفعته الخارجية، منفعة الشخص في الخارج وعمله الخارجي، لا تشغل ذمته، يعني لا يجعل العمل مالا في ذمة العامل فيملكه المستأجر، بل يلحظ الفعل الخارجي للأجير بما هو فعل ومنفعة خارجية له، نظير منفعة الدار الخارجية. كيف منفعة الدار؟ أمر خارجي ليس أمرا كليا. منفعة الدار أمر خارجي بخارجية الدار الخارجية، تارة يستأجر منه منفعة كلية لكل طبيعي دار هذه في ذمته، هذا عبارة عن المال الذمي. وأخرى يملك منفعة سكنة هذه الدار شهرا، سكنة هذه الدار في هذا الشهر سكنة خارجية لا محالة، ليست كلية فليس ذميا بل أمر خارجي. في باب العمل أيضا يعقل هذا التقسيم بأن يكون العمل تارة ملحوظا بما هو مال ذمي على ذمة الأجير يطبقه في الخارج على فعله، وأخرى يلحظ الفعل الخارجي والمنفعة الخارجية للأجير بما هو فعل في الخارج من دون أن يشغل ذمته. إذا كان العمل بالنحو الأول بأن لوحظ عمل الخياطة أو عمل السفر وحمل المتاع، حمل الإنسان مثلا بسيارته إلى كربلاء، إذا لوحظ بما هو عمل في ذمة الأجير فأيضا هنا لا ينبغي الإشكال بأن هذا الكلام الذي ذكر كإشكال على الماتين تام وصحيح. يعني إذا كانت الإجارة متعلقة بالعمل في الذمة، هذا العمل الذمي التي مقيد بالقيود الخاصة هو متعلق الملكية للمستأجر، وهذا العمل الكلي الذمي في ذمة الأجير قد فوته بعدم أدائه في الوقت الذي كان يمكن أن يؤدى هذا العمل فيه حينما لم يؤده الأجير، إذن قد تعذر الوفاء به ودفعه للمستأجر لمالكه، فوته على مالكه. بما أنه قد فوته على مالكه يكون بابه بحسب الحقيقة باب التفويت أو الإتلاف للمملوك، بمعنى تفويته عليه، بعد لا يتمكن أن يعطيه هذا الشيء بهذا العمل الكلي، فيضمن حينئذ يكون للمالك أن للمستأجر أن يضمنه هذا العمل ويقول أنت ضامن لهذا العمل، فوت علي هذا العمل الذي كنت أملكه عليك مع قدرتك على الوفاء، تمكنك من الوفاء قد فوته علي، يصير من قبيل موارد السلف والسلم، من يبيع مالا كليا وهذا الكلي إذا لم يحققه إلى اليوم الفلاني سوف لا يمكن بعد تحقيقه بعد ذلك، لا يكون له مصداق بعد خارجا، إلى كما في الأمور الموسمية مثلا إذا ذهب هذا الموسم بعد لا يمكن تحقيق هذا الشيء. هناك ماذا يقال إذا كان إذا لم يؤده مع قدرته على الأداء؟ تارة من أول الأمر لا يكون قادرا، هنا القدرة على التسليم والتسلم غير موجودة، فالعقد من أول الأمر، البيع باطل. وأخرى يكون قادرا لكن قصر ولم يؤدي إلى أن ذهب الوقت فتعذر حينئذ أداء هذا الكلي. هناك أيضا يقال كما يقال هنا بأن هذا الإنسان حينئذ يضمن للمشتري، يضمن قيمة ذلك المال الكلي، فإذا كانت قيمته في السوق أكثر من الثمن المعطى يمكنه أن يضمنه، كما يمكنه أن يفسخ المعاملة من باب أنه لم يسلم المبيع مع عدم التسليم، يكون للمشتري حق الفسخ فيستطيع أن يفسخ ويسترجع الثمن المسمى الذي كان قد دفعه بإزاء ذلك المال الكلي في بيع السلف. هنا أيضا يكون الحال واضحا، لأن الكلي ثبوته في الذمة، الكلي هو الأمر المال الذمي، ثبوته في الذمة له ثبوت في النظر العقلائي وفي الارتكاز العقلائي غير مربوط بالخارج، سواء كان الخارج أو لم يكن في الخارج هذا الثبوت الذمي معقول. فلا وجه لأن يقال أن الإجارة باطلة. لماذا تبطل الإجارة؟ متعلق العمل، متعلق الملكية، هذا المال الذمي من أول الآن بعقد الإجارة، وهذا المال الذمي الآن غاية ما صار وما تحقق هو أن من كان عليه هذا المال الذمي لم يؤدي المال الذمي، عدم أداء المال الذمي لا يؤدي إلى سقوط ملكية المال الذمي أو إلى سقوط استحقاق مالكه للبدال وللقيمة، يكون حينئذ مستحقا للبدال وللقيمة لا محالة. ففي باب الإجارة على العمل، إذا كان العمل بنحو المال الذمي والمال الكلي في الذمة، حينئذ أيضا هذا الإشكال قابل، يعني مقبول هذا الكلام، أنه هنا ينبغي أن يقال أن المستأجر يكون له خيار الفاسخ لأنه لم يسلمه عمله ومملوكه وهو المعوض، ويكون له أيضا حق التضمين لأن الإجارة صحيحة فله أن لا يفسخ، ويطالبه حينئذ بماذا؟ بقيمة عمله الكلي في ذمته، في ذمة الأجير والذي فوته عليه، فيطالبه بقيمته السوقية والتي قد تكون أكثر من أجرة المسمى. وأما إذا كان العمل المستأجر عليه عملا خارجيا لم يستأجر على الخياطة في الذمة أو على ركوب الدابة أو ركوب السيارة مثلا إلى كربلاء أو حمله إلى كربلاء بنحو كلي في ذمته، بل آجره على العمل الخارجي، ذمته ليست مشغولة، العمل الخارجي يكون متعلقا للإجارة، والتفكيك بين العمل الخارجي والعمل الذمي سوف يأتي في كلمات المصنف أيضا في بعض الفروع القادمة في المسائل القادمة، أن العمل يتصور فيه نحوان من الإجارة، يتصور أن يكون متعلق الإجارة تارة العمل بما هو فعل في الخارج، وأخرى يتصور أن يكون متعلق الإجارة العمل بما هو مال في ذمة الأجير. التفكيك بين القسمين سوف يأتي قبول المصنف له أيضا وقبول المشهور له، أن العمل المستأجر والمملوك بعقد الإجارة قد يلحظ بما هو مال في الذمة وقد يلحظ بما هو فعل في الخارج، حاله حال المنفعة الخارجية للمال. هذا النحو الثاني، والذي يكون ذمة هذا الشخص ليست مشغولة بعقد الإجارة، لا تشتغل ذمته، وإنما بعقد الإجارة يملك المستأجر فعلا ذاك الفعل الجزئي الخارجي الذي سوف يتحقق مثلا بما هو فعل في الخارج، ذاك يملكه بعقد الإجارة من أول الأمر. حينئذ إذا كانت الإجارة على العمل بهذا النحو الثاني، فيكون متعلق الإجارة العمل الشخصي الخارجي. هنا إذا لم يؤد العمل، إذا لم يؤد العمل هنا يمكن أن يقال أنه عرفا وارتكازا حينما لم يؤد العمل في الخارج تنفسخ الإجارة في الارتكاز العقلائي، لأن متعلق الملك كان ذاك الفعل الخارجي الذي سوف يأتي، حيث أنه لم يأتي هذا الفعل الخارجي فالعقلاء يقولون كأنه هنا لا وجود للمعوض، يلحقونه بباب عدم وجود المعوض، بابه عند العقلاء باب عدم وجود المعوض، يكون من قبيله ما إذا بيع عين خارجية لا عين كلية في الذمة، بيع مال خارجي وانكشف بعد ذلك أن هذا المال لم يكن موجودا، هاتر أم هناك لم يكن موجودا لا بفعل هذا بتقصير من قبل البايع، هنا لم يكن موجودا بتقصير من قبل البايع، بابه هنا باب عدم وجود المعوض. وإن كان بالدقة يمكن أن يقال أنه هنا أيضا أما هو المتعلق للإجارة إنما هو ذاك الفعل الخارجي الذي كان يتحقق لو كان قد أداه، ذاك متعلق للإجارة وقد فوته بعدم أدائه، فوته على مالكه، لكن حيث أن ذاك لم يكن له وجود لولا الأداء، فكأنه بعدم الأداء في الذهن العرفي والعقلائي والارتكاز العقلائي هنا متعلق الإجارة ليس موجودا، فيحكم بالبطلان أو يحكم بالانفساخ القهري. يلحقه عرفا، العرف يلحق هذا النحو الثاني بموارد عدم وجود متعلق للإجارة وعدم وجود المملوك في الخارج، ولو كان عدم الوجود هذا ناشئا من تقصير الأجير العامين. لا يقولون أن هذا بابه باب التفويت، إذ تفويت ماذا؟ إذ لم يكن يوجد شيء قبل الأداء لكي يكون قد فوته. تفويت عين خارجية، المفروض أنه لم يكن عين خارجية إلا هذا العين التي هذا العمل الخارجي الذي لو أداه لكان خارجيا. فوت مالا في الذمة، هذا خلف، المفروض أن متعلق الإجارة لم يكن العمل في الذمة لكي يقال قد فوت العمل في الذمة على مالكه. من هنا العرف في المقام يقول أن هذا بابه ليس باب التفويت، إذ فوت ماذا على مالكه؟ فوت العمل الذمي، لم يكن هناك عمل في الذمة لكي يكون قد فوته على مالكه. فوت عملا خارجيا، العمل الخارجي ليس له وجود قبل الأداء، إنما يكون موجودا بالأداء، قبل الأداء لا يكون هذا العمل موجودا. إذن لا يرى العرف أن هذا بابه باب التفويت وباب الإتلاف، وإنما بابه باب عدم المتعلق للإجارة، فيكون ملحقا بموارد عدم وجود أحد العوضين. قلنا فيما سبق من جملة شروط العوضين، شروط العقد، أن في شروط العوضين في صحة العقد أن يكون العوضان موجودين، إذا كان أحد العوضين غير موجود أصلا منتفيا في الخارج حينئذ لا يكون العقد صحيحا. قالت الأم هنا عدم الوجود أصبح بتقصير من قبل الأجير العامل لا من نفسه، عدم الوجود هنا نشأ من أن العامل لم يؤده. ومن هنا فصل سيدنا الشهيد قدس سره في هذه المسألة، قبل هذا الإشكال بنحو جزئي، يعني قبله فيما إذا كان العمل المستأجر عليه بنحو العمل الخارجي متعلقا للإجارة، هناك قبل الارتكاز العقلائي على أن هنا الإجارة تنفسخ بعدم الأداء، لا أن الإجارة صح ويكون حينئذ العامل ضامنا. يضمن ماذا؟ يضمن العمل الذمي، لم يكن هناك عمل في ذمته، يضمن العمل الخارجي الذي فوته، العمل الخارجي لم يتحقق، لا أنه تحقق وأتلفه وفوته، هنا العرف يقول لم يتحقق هذا العمل، فيرى العقلاء والعرف بنظرهم المسامحي يقولون متعلق الإجارة لم يتحقق في الخارج، ومن هنا تنفسخ الإجارة انفساخا قهريا، لا أن الإجارة يبقى تاما، لأن بقاء الإجارة يحتاج إلى بقاء طرفيه بما هما متعلقان لملكية الطرفين، وهنا المعوض إنما هو العمل الخارجي، والعمل الخارجي قبل وجوده في النظر العقلائي ليس له وجود بحسب الحقيقة. ومن هنا يرى العرف والعقلاء أن هذا القسم ملحق بموارد انتفاء أحد العوضين الموجب لبطلان المعاملة والانفساخ القهري، بخلاف ما إذا كانت الإجارة على العمل في الذمة، فإن المال الذمي والعمل الذمي له وجود سواء أداه في الخارج الأجير العامل أو لم يؤده، هذا المال الذمي له استقرار وتتعلق به الملكية سواء طبقها في الخارج على مصداق خارجي أم لم يطبقها، حينئذ يعقل هناك أن يقال أن الإجارة صحيحة ويكون بابه باب التفويت لمال الغير عليه حينما لم يؤده في الوقت الذي كان يمكن إخراج ذلك المال الذمي من عالم الذمة والكلية إلى مصداق في الخارج، وبعد ذلك لم لا يتمكن حينئذ من، فيكون بابه باب التفويت أو الإتلاف، فيكون للمستأجر حق التضمين. فينبغي التفصيل إذن بين ما إذا كان هذا العمل المقيد باليوم الفلاني أو الساعة الفلانية المستأجر عليه تارة يكون بنحو الكلي في ذمة هذا المؤجر، فهنا الصحيح أنه يكون المستأجر بالخيار، ويكون أيضا بالخيار بين الفسخ واسترجاع أجرة المثل لأنه لم يسلمه المال المعوض، وبين إبقاء العقد والمطالب والتضمين وتضمين الأجير لأنه أتلف عليه فوت عليه عمله حينئذ. وأما إذا كانت الإجارة بنحو العمل على العمل الخارجي الشخصي في الخارج، فهذا بعدم أدائه تنفسخ الإجارة كما ذهب إليه المشهور من الانفساخ. هذا يكون حينئذ وجه جمع بين ما فتوى المشهور وبين هذا الإشكال الفني الذي استشكل به في المقام. ثم إن للمحقق الإصفهاني قدس سره إشكالا في المقام في حق الفسخ، فإنه ذكر في المقام إشكالا في أنه هل يحق للمستأجر أن يفسخ أو لا يحق، يأتي إن شاء الله تعالى، الوقت انتهى.